بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل. ما يتعلق بموت الروح، هل تموت الروح؟ من يذكر عندك؟ الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت. يعني النفس تطلق على مجموع الروح والبدن، والموت يحصل بفراق الروح للبدن. وعلى هذا فمسألة فناء الأرواح وعدمها هل يحصل إذا قيل عدم الروح أم هذا لا دليل عليه، بل أدلة تدل على بقائها في نعيم أو في عذاب إلى قيام الساعة. فالأرواح لا تفنى، كل نفس ذائقة الموت محمول على موت الجسد أو مفارقة الروح للجسد الذي يطلق عليه الموت. ماذا خلصنا في أماكن الأرواح بعد الموت؟ أين مكانها؟ تتفاوت. أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، ومنهم من يكون محبوسا عن دخول الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره عن دخول الجنة. وتتفاوت أيضا في الجنة أرواح المؤمنين، أرواح الأنبياء في أعلى عليين، أرواح الشهداء في أجواف طير، وهكذا. لقي آدم في لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ما ينافي أنه تكون في الجنة الأرواح ليست كالأجساد، فإنها تصعد إلى السماء وترجع إلى الأرض في طرفة عين. فمراتبهم التي رأهم في تلك الأماكن، فقد تكون تنعم في الجنة وتسرح إلى تلك الأماكن، وهكذا. لا يدل على ملازمة أرواحهم في الأماكن التي رآهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الأرواح نعم، أما الأجساد فهي في القبور. طيب، ما هناك إشكال وهو ما جاء في حديث المعراج، في حديث أبي ذر قال فلقي آدم في السماء الدنيا وعن يمينه، فكان إذا نظر قبل يمينه ضحك، وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، أرواح أو أشخاص. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يمينه بكى، حديث في الصحيحين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن ذلك، فقال هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسود عن يمينه أهل الجنة، والذين عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. طيب، هذا يشكل، يعني أن الأرواح كلها في السماء الدنيا، قد يفهم من هذا أن الأرواح كلها في السماء الدنيا، ما هو الجواب عن ذلك؟ يعني الآن السماء، النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم في السماء الدنيا، وهذا الحديث في الصحيحين أنه كان ينظر قبل يمينه فيرى نسم بنيه من أهل اليمين، وينظر قبل شماله فيرى أهل النار. يعني ذكر ابن القيم وكذلك ابن رجب أن هذا لا تنافي لما تقرر أن الأرواح في أماكن مختلفة، ولكن الله جعله يطلع عليها في ذلك المكان. آدم عليه السلام فتح له بابا إلى الجنة من ذلك المكان يطلع عليه، وبابا إلى النار، فأطلعه الله على تعذيب الكافرين وعلى تنعيم المؤمنين. وقد عرضت الجنة والنار على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف على أرض الحائط، وهذا نعم هذا يشابه ذلك. فهذا هو المحمل في هذا الحديث لا تنافي، إنما هو أن الله عز وجل أطلعه على ذلك من أماكنها التي يعلمها الله، من أماكنها التي يعلمها الله فتح له أو أطلعه إياها وهو في السماء الدنيا. والله على كل شيء قدير. وتعلمون أيضا قصة الإسراء لما كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على بيت المقدس من مكة، قال فجيء بيت المقدس أنظر إليه أمامي، أطلعه الله عليه فجعل يصف بيت المقدس وهو ينظر إليه. فهذه أمور غيبية نؤمن بها ولا تتنافى ولا تنافي فيها. يقول ما الميزان للشهداء في قوله تعالى أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأرواح المؤمنين أيضا في الجنة، الميزة لهم أن الله سبحانه وتعالى جعل أرواحهم في أجواف طير، والروح التي على جسد أكمل من الروح التي هي منفردة، الروح التي في جسد أكمل فنعيمها أكثر. ومن أجل هذا أطلق عليها حياة أنه جعلها في أجواف طير. يقول كيف بحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هذا يدل على أن موت أن الموت المقصود به فراق الروح للجسد، والمقصود أنه ينظر إلى روحه وهي تصعد إلى السماء. طيب، وعدنا في الدرس السابق بمسألة وهي ما يتعلق بسماع الأموات لكلام الأحياء. ابن القيم يرى السماع وله مبحث في ذلك أنهم يسمعون، وكذلك شيخ الإسلام أيضا في مجمع الفتاوى، لكن أوسع من بحثها هو ابن القيم وأورد الأحاديث فيها. ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح هنا، والأحاديث التي فيها عموم كلها ضعيفة، إنما ثبت حالتان مشهورتان. ما هي؟ نعم عندك حديث أنس بن مالك في الصحيحين عند أن ينصرفوا بعد الدف قال إنهم ليسمعون قرعا عاليا، هذا أحدها. والثاني قتلى بدر كما في الصحيحين أيضا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من معركة بدر انتظر ثلاثا في بدر، ثم أمر بجثث المشركين سحبوا إلى قريب بدر، ثم قال هل وجدتم يا فلان ابن فلان يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أنها يجيبوا وقد جيفوا، أو كيف يسمعون وقد جيفوا، في بعض الروايات كيف تخاطب أجسادا قد جيفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أثبت السماع. هذان حديثان صحيحان، وثالثها ما جاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. استدل ابن القيم بهذين الحديثين على عموم السماء من الموتى لمن يخاطبهم ويسلم عليهم عند قبورهم أنهم يسمعون. استدل بهذا وبذاك، واستدل أيضا ماذا بزيارة القبور، قال شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على القبور أن يسلموهم سلام من يخاطبونه، سلام عليكم أهل الديار، يخاطبونهم الكاف للخطاب، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، إن شاء الله بكم لاحقون، خطاب. قال فلا شك أن هذا الخطاب ما يكون إلا لمن يسمع، هكذا يقول. قال وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. وبالغ في هذا الموضع في أول صفحة أظنها، قال والسلف مجمعون على هذا، أي على أنهم يسمعون، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به، هذا ليس بصحيح، ليس في المسألة إجماع. قد أنكرت عائشة حتى حديث عمر، حديث عمر في قليب بدر، عائشة رضي الله عنها أنكرت الحديث وقالت إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم ليعلمون أني أنما كنت أقول لهم حق. والصحيح أن اللفظين ثابتان، ثابت عنه أنه قال إنهم ليسمعون، وثابت عنه أنه قال إنهم ليعلمون، فهي خطأت عمر رضي الله عنه وابن عمر، وخطأت ابن عمر، والجمهور على أن نعم، والعلماء على أن الحديثين ثابتان فلا إشكال، سمعوا وتكون حالة خاصة عند من عند أصحاب القول الثاني. لكن قول ابن القيم والسلام مجمعون على هذا في نظر، كيف إجماع مع مخالفة عائشة رضي الله عنها، وقد أخذ بقول عائشة رضي الله عنها جمع من العلماء من الحنفية والحنابلة، فلا يثبت هذا الإجماع. جاءت أدلة صريحة لكنها ضعيفة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم، أي يرد عليه السلام. طيب أما بالنسبة نسينا ما يتعلق بخطاب بالزيارة، خطاب الأموات لا يضر، فإن الدعاء قد يكون بصيغة المخاطب لأنهم بين يديه، بين يديه، فأنت تقول للنائم، أنت تدعو للنائم، تقول تخاطبه وهو نائم بين يديك، غفر الله لك، وأنت تخاطبه وتنظر إليه، وإذا استيقظ هل يكون سمع؟ يقول ما سمع شيئا، مع أنك تخاطبه بصيغة ماذا؟ الخطاب، بصيغة الخطاب، فصيغة الخطاب لا تدعو عنه، لابد أن يكون يسمع، وهذا دعاء أيضا، يدعو له، يدعو له بالسلامة والمغفرة والرحمة، فلا لازم، لا تلازم أنه لا يكون هذا إلا لمن يسمع ويعقل كما ذكره ابن القيم رحمه الله. أما حديث عائشة الذي سمعتموه ففي إسناده عبد الله ابن سمعان متروك، عبد الله ابن سمعان نسب إلى جده، وفي إسناده يحيى بن اليمان وهو ضعيف، في إسناده يحيى بن اليمان وهو ضعيف، متروك وضعيف. وأخرج ابن عبد البر حديثا عن ابن عباس بنفس السياق، أخرج ابن عبد البر حديثنا ابن عباس بنفس السياق عن شيخه عبيد بن محمد قال أملت علينا فاطمة بنت الريان المخزومي فذكر إسناده عن ابن عباس برجال الشيخين أو برجال ثقات، لكن شيخ ابن عبد البر وشيخته شيخة شيخه مجهولان. شيخ ابن عبد البر وشيخة شيخه مجهولان. قال علام الألباني رحمه الله في الضعيفة إسناده غريب، شيخ ابن عبد البر وفاطمة بنت الريان لم أعرفهما، وظني أنها تفردت به بل شذت والحديث منكر، تفرد الضعيف منكر. وجاء عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. حديث أبي هريرة موقوف أحسن حالا من التي قبلها، ولكنه أيضا ضعيف. في إسناده محمد بن قدامة الجوهري أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور. في إسناده محمد بن قدامة الجوهري وهو ضعيف، وهشام بن سعد وفيه ضعف، وفيه انقطاع بين زيد بن أسلم وأبي هريرة، فإن زيدا لم يدرك أبا هريرة أو لم يسمع من أبي هريرة. إذن ثلاث علل: محمد بن قدامة الجوهري ضعيف، العلة الثانية هشام بن سعد أيضا فيه ضعف، العلة الثالثة زيد بن أسلم يرويه عن أبي هريرة ولم يسمع منه وهو موقوف عليه أيضا. انظر الضعيفة رقم 4493 تكلم فيها على حديث أبي هريرة وابن عباس. ثم ذكر ابن القيم بعد ذلك منامات، ذكر بعدها منامات أن فلان رأى كان يزور قبر فلان، فلما انقطع عن زيارته رآه في المنام وقال يعني لماذا تركت، ما أتيتني مرة إلا وأنا أستأنس بك وأسمع كلامك، نحو هذا، كلها منامات لا يعتمد عليها. ثم عاد مرة أخرى ويقول: ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائرا، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره، هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. هذا أيضا لا يوافق عليه، زيارة للقبور زيارة وإن لم يشعرون به، فقد سميت العمرة زيارة، زيارة البيت الحرام، مع أنها مشاعر مقدسة جمادات لا تشعر. ليس بالصحيح أنه ما يسمى زيارة إلا إذا كان المزور يعلم بمن زاره، والعجب كيف يهول، كيف حصل منه تهويل في مثل هذه العبارات. قال هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم، وكذلك السلام عليهم أيضا، فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. الذي يقرأ ابن القيم فقط نعم يتأثر من هذا الكلام، لكن قد ألف الآلوسي رسالة لا بأس بها جيدة مع تعليقات العلامة الألباني الآيات البينات في عدم سماع الأموات، مع تعليقات العلامة الألباني طيبة استفاد منها. ثم بعد أن ذكر رؤى كثيرة على تدل على السماع قال: وهذه الرؤى وإن لم تصح بمجردها لإثبات مثل ذلك فهي على كثرتها ولا يحصيها إلا الله، قد تواطأت على هذا المعنى، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح، على أننا لم نثبت هذا بمجرد الرؤية بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها. ومن حججه قال: وقد ثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه، فإن عمرو بن العاص ساق حديث مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قال: فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم، هذا ثابت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم كما ذكر، ولكن لا يستفاد منه أنه يسمعهم وأنهم يسمعونه، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يفعله أحد غيره من الصحابة، بل كانوا إذا انتهوا قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. قال: وقد جاء عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، ساق إسناده وهو ضعيف من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن ابن عمر، من طريق عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج عن أبيه عن ابن عمر. عبد الرحمن بن العلاء مجهول وأبوه مجهول الحال، عبد الرحمن بن العلاء مجهول العين وأبوه مجهول الحال. ولا يستفاد منه أيضا السماع، لو إنما فيه مجرد أنه أمر بالقراءة، لكنه لم يثبت أيضا، ولا حجة فيه لمن يرى القراءة عند القبور. طيب، القول الثاني الذي ذكرنا أنه عدل أن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمسمع من في القبور. والآية الأخرى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أجاب ابن القيم عن هاتين الآيتين أنه أن المراد بها أن الكافر لا يتقبل الهدى، قلبه ميت. وما أنت بمسمع من في القبور، أي الكافر قلبه ميت، ما يسمع البينات ولا يتقبلها ولا يسمع سماعا ينتفع به. إنك لا تسمع الموتى، أي الكفار ما يسمعون. وفعلا الآيات هذا هو المراد بمعناها، لكن الله ذكر الموتى شبههم بالموتى، فكما أن الموتى لا يسمعون فالكفار أيضا لا يسمعون الحجج والبينات. قال في صفحة 60: سياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفع به، كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به. ولم يرد سبحانه أصحاب القبور لا يسمعون لا يسمعون شيئا البتة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون خفق النعال، وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه، وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع. طيب، ورد عليهم العلامة الألباني رحمه الله في الكتاب الذي ذكرناه لآية البينات في تعليقاته عليه، على أن الله سبحانه وتعالى ذكر الموتى، وإن كان المعنى كما قال أن المقصود به أن الكافر لا يقبل البينات وقلبه مطبوع عليه لا ينتفع بما يسمعه من الآيات، لكن لما شبههم بالموتى دل على أن الموتى أيضا لا يسمعه. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فتشبيه أيضا بالصم، الأصم ما يسمع، يدل على أنه شبهه بأولئك لأنهم ما يسمعون، وتلك حالة خاصة أسمعهم الله، حالة خفق النعال وحالة خطابه صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر. وعمر الخطاب رضي الله عنه أيضا سياق القصة التي ذكر التي أو تعجبه من ذلك يدل على أن هذا أمر معلوم عندهم، عدم سماع الموتى، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، بل أقره عليه وبين له أن أولئك سمعوا، ولم يقل بل الموتى يسمعون، بل خصصه بهم والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فيستفاد منه بالمفهوم أن عمر الخطاب رضي الله عنه أيضا كان المشهور عندهم عدم سماع الموتى، وإلا فلماذا تعجب من ذلك؟ ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، دل على أنها حالة خاصة. ويمكن أن يستدل أيضا لعدم السماع بقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أن هذا الذي تعبد من دون الله غافل عنك لا يسمع منك شيئا. وفي آية سورة الأعراف: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نعم هكذا الآية، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذه سورة فاطر، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم الخبير. والذي في سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله، إلى قولي، نعم قولي: وتراهم ينظر إليك وهم لا يبصرون. ما هي الآية يا أخوان؟ إن الذين تدعون من العباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، إلى آخر الآيات. حاولوا أو فسروها أصحاب القول الأول، فسروا قالوا هذا المراد به الأصنام والأحجار والأوثان الجمادات، الصحيح أن الآية عامة تشمل كل ما يعبد من دون الله، الآية عامة تشمل كل ما يعبد من دون الله، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لا يسمعوا دعاءكم، صريح في هذا، وهي تشمل ما عبد من دون الله. فالصحيح في هذه المسألة عدم السماع إلا في حالة خاصة، وهي ما جاءت فيها الأدلة، فالأصل عدم السماع، وما جاء بالأدلة إثباته أثبتناه، وهو الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله، ونعم شيخنا مقبل رحمه الله عليه، وكذلك نعم أظن الشيخ ابن باز على هذا فيما مر علي، يراجع إن شاء الله. هذا نعم خلاصة المسألة، وقد أطال فيها ابن القيم، وكذلك ابن رجب مال إلى كلام ابن القيم في كتابه أهوال القبور. ابن رجب استفاد من ابن القيم، لكن ابن رجب يتكلم على علل الأحاديث، إذا مر به حديث يذكر علته ابن القيم هنا جمع جمعا ولا يتكلم إلا قليلا. ابن رجب من تلاميذ ابن القيم أو لا؟ هل هو من تلاميذه؟ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن رجب؟ لا، من تلاميذ ابن القيم. الله أعلم، قد أخذ عن شيخ الإسلام. أنت متأكد أنه أخذ عن شيخ الإسلام؟ هو من تلاميذ ابن القيم، ويقول أيضا في كتابه أهوال القبور قال شيخنا ابن القيم كذا. المشهور أنه لعله أنزل قليلا. طيب، انتهينا من هذه المسألة. الصحيح فيها عدم السماع، عدم سماع الأموات، ولا نثبت إلا ما جاء به النص فقط. طيب، المسألة الثانية ما يتعلق بتلاقي الأرواح، تلاقي أرواح الموتى. مما استدل به ابن القيم على سماع الأموات حديث التلقين، تلقين القبر، تلقين الميت في القبر، مر علينا في البلوغ ما حاله، حديث موضوع باطل. الأصل عدم السماع، ولا نثبت إلا ما جاء به النص، غيره ما نتوقف فيما ما نثبت سماعهم. كتاب الروح فيه مواضع تحتاج إلى تنبيهات، أظن قد حققه أخونا الضالعي اسمه رشاد الضالعي، إن شاء الله يكون نبه على ما يحتاج إلى تنبيه. طيب، ما يتعلق بتلاقي الأرواح أيضا أورد فيها ابن القيم أحاديث ومنامات، وأكثر من المنامات فيها. أما الأحاديث الواردة التي ذكرها ضعيفة، استدل أولا بعموم قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال هذه المعية تشمل المعية في البرزخ، فتكون الأرواح مع الأرواح وتتلاقى. واستدل أيضا بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قول ادخلي في عبادي أي معهم في جملتهم، وهذا يدل على أنها تتلاقى بأرواح أخرى. أورد أيضا حديثا فيما يتعلق بقصة الإسراء، أن من حديث عبد الله مسعود قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلم عليهم أجمعين فتذاكروا الساعة، فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم بموسى فلم يكن عنده منها علم، ثم حتى أجمعوا الحديث إلى عيسى فبين لهم عيسى أن الساعة تكون بعد نزوله وبعد خروج يأجوج ومأجوج. الحديث منكر، تفرد به مؤثر ابن عفازة رواه عن ابن مسعود وقد تفرد به وهو مجهول. أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. ثم ذكر منامات، أن سفيان الثوري رأى في المنام، رآه عبد الله بن مبارك في النوم قال لو ما فعل الله بك، قال لقيت محمدا وحزبه، يقول دلي على أن روحه التقت بأرواحهم. وقال صخر بن راشد رأيت عبد الله بن مبارك في النوم بعد موته فقلت أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فما صنع الله بك؟ قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب. قلت فسفيان الثوري؟ قال بخن بخن، ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وهذا حديث آخر أورده في تلاقي أرواح الموتى. من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال لما مات بشر بن البراء بن معرور. متى مات بشر بن البراء بن معرور؟ وأكل معه من السم الظاهر الذي لخيبر. وجدت عليه أم بشر وجدا شديدا، قالت يا رسول الله هل تتعارف الموتى، هل تتعارف الموتى؟ فأرسل إلى بشر بالسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر، إنهم لا يتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر. حديث صريح في المسألة أنها تتلاقى وتتعارف. طيب، من طريق فضيل بن سليمان النميري، من طريق أخرجه ابن أبي الدنيا، من طريق فضيل ابن سليمان النميري عن يحيى بن عبد الرحمن به فضيل بن سليمان ما حاله؟ نعم في نعم ضعيف، فضيل بن سليمان ضعيف، ويحيى بن عبد الرحمن قال ابن معين ليس حديثه بشيء. يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة أو لبيبة يراجع، قال ابن معين ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. ثم أورد ابن القيم آثار عن التابعين وغيرها في إثبات ذلك. وجاء في المسألة حديث صحيح وهو ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا قبضت روح المؤمن، رواه النسائي وغيره عن أبي هريرة بإسناد حسن، قال إذا قبضت روح المؤمن قالت الملائكة روح طيبة صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين، قال فيرتفعون به فتتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فيجيبهم حتى يسألونه عن رجل قد مات قبله، يقولون ماذا فعل فلان، فيقول لهم أما أتاكم، يعني قد مات أما أتاكم، قالوا إذن ذهب به إلى أمه الهاوية، معنى أنه ما أتاهم فذهب به إلى مكان آخر. فهذا حديث ذكره أيضا الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند، يدل على ثبوت تلاقي الأرواح وعدم وجود ما يمنع من ذلك. فالأدلة العامة التي ذكرها ابن القيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الدليل العام يشمل ذلك، وكذلك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يشمل، وكذلك في الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر يسرح من الجنة حيث شاءت، فلا يمنع أن تلتقي بأرواح أخرى ممن حصل الموت أو ممن قد ماتوا وهم في الجنة أيضا. الحديث الوارد الذي ذكرناه لكم في حالة خاصة عند القبض، لكن استفاد منه التعميم مع الأدلة المذكورة. وليس في الأدلة ما يمنع هذا الشيء، ليس هناك في أدلة الكتاب والسنة ما يمنع من ذلك أن الأرواح تتلاقى، لا سيما مع الآية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، دليل على أنها مجتمعة. والله المستعان. على كل ما وجدنا من أهل العلم من ينكر مسألة التلاقي، والأدلة تدل عليها بعمومها وخصوصها. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.